شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير، والذي يأتي ضمن سلسلة برامج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. هدفنا الرئيسي في هذا البرنامج أن نعرض الشمائل المحمدية والصفات النبوية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كان سيرته مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكيف نستطيع أن نطبق مثل هذه الصفات في حياتنا. ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. حياك دكتور فالح.
وأنا أحييكم والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية دكتور فالح. اليوم يعني استعرضنا كثيرا حقيقة من صفات محمد صلى الله عليه وسلم في حلقاتنا الماضية، وسنستمر كذلك في القراءة والاستفادة حقيقة من سيرته عليه الصلاة والسلام. اليوم سنتحدث عن موضوع الشفاعة، هي مزية لمحمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وكان يطبقها في حال حياته صلى الله عليه وسلم. دعنا نفهم أول شيء مفهم معنى والمراد ومفهوم الشفاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، من أعظم صفاته أنه يحب أمته، ويقرر أو كما يقرر هذا المعنى يحب من يقوم بهذا المعنى. ولذلك اتصف به عليه الصلاة والسلام فيطلب النفع للآخرين من الآخرين. فهذه هي الشفاعة، أن تطلب نفع لفلان من فلان من الناس أو من المؤسسة الفلانية، هذا المعنى في الدنيا.
الواسطة أو التوسط
تسمى اليوم الواسطة،
ما بين شخص وآخر،
ما بين شخص وآخر أو مؤسسة وأخرى أو قبيلة وقبيلة أو أسرة وأسرة. جميل. وهكذا. أما المعنى الأخروي فهو شفاعته للناس كافة، وشفاعته لأمته عليه الصلاة والسلام بمختلف أنواع الشفاعات، وأعظمها الشفاعة الكبرى للناس يوم الحشر، عندما يشتد الأمر بالناس يوم الحشر، ويذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكلهم يعتذر عن الشفاعة عند الله عز وجل، وتأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، ويذهب إلى ربه عز وجل ويسجد لا عنده صلى الله عليه وسلم، وحتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع للناس للفصل بين الخلائق يوم الحشر. هذه الشفاعة الأخروية. ربما نركز الحديث على شفاعة المعنى الشفاعة في الأمور الدنيا وآثارها الإيجابية الكبيرة، ومتى تكون محذورة.
جميل. طيب غدعنا نعرف يعني في سيرته صلى الله عليه وسلم كيف كانت شفاعته في الدنيا كما قسمتها لنا دكتور.
أولا مبدأ الشفاعة، مبدأ الواسطة، مبدأ شرعي، مبدأ شرعي، ليس مبدأ كما يقال أن الواسطة مرفوضة مطلقا. لا، هي مرفوضة في حالات يعني ممكن نبينها، لكن من حيث المبدأ فالشفاعة مبدأ وخلق إسلامي أصيل، لأن فيه نفع الآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. فإذا شفعت لآخر معناه أنك طلبت النفع لهذا الشخص الآخر، فأنت تؤجر على هذا أيا كان هذا النفع. هذا مجرد الشفاعة، تؤجر عليها. كذلك ما ترتب على هذه الشفاعة من الخير أنت يكون لك نصيب. مثل لو تشفعت لطالب أن يدرس، وتعلم هذا الطالب ودرس بسببك، ثم تخرج بعد ذلك وأصبح عالما كبيرا، أو أصبح طبيبا ماهرا، أو مهندسا حصيفا، أو غير ذلك، ونفع الآخرين، فكله يعود أجره لك.
جميل.
كذلك لما أنت تكون شفعت لشخص بطلب معيشة معينة وبهذه المعيشة كسب ثم تصدق من معيشته وهكذا يكون أجره لك. ولذلك تكاثرت النصوص في بيان هذا المعنى في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيء. المبدأ مبدأ أصيل، خلق قويم، يدل على سماحة نفس، يدل على عدم أنانية عند الإنسان، يدل على حب الآخرين وعلى نفع الآخرين. هذه هي الشفاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذه الشفاعة. يعني في شخص اسمه مغيث وكان لونه يعني ليس لون مشابه للمجتمع الذي هو فيه، وتزوج يعني امرأة اسمها بريرة فرفضته، فأراد أن يتشفع يعني تزوج غير بريرة يعني امرأة من قريش فرفضته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب النبي الشفاعة عندها فتشفع، فقالت: إن كنت تأمرني فأنا يعني أكون، وإما إن كان الرأي لي فأنا لم أرزق حبه. فالشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم تشفع لهذا الشخص عند هذه المرأة. ولذلك جاء في النص: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها.
لكن لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بريرة بالزواج من
المرأة الثانية.
المرأة الثانية
لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم
حتى وإن كان داخلا في شفاعته.
حتى
هل غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟
لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لم تقبل الشفاعة هنا، لأنه أخبر يعني أنها شفاعة فقط.
جميل جدا.
ويعني هذه من ليش قلنا ما في أنانية؟ لأن لو كان أنانية يريد كلامه يقبل 100% من الآخرين، كيف وأنا أبو فلان؟
صحيح،
هذا غير يعني سليم. هذه الشفاعة إذا أخذت بهذا الإطار مثل ما ذكرنا كانت أمرا محمودا، لأن فيها نفع الآخرين، لكن لا بد أن نقيدها بشروطها.
نعم.
من أهم هذه الشروط أن لا يكون فيها ضررا على آخر. أنت لا تتوسط أو تتشفع لقبول طالب على حساب طالب آخر، أو تتوظف أو تتشفع في طلب وظيفة لشخص على حساب شخص آخر، بمعنى أنه سيقدم لشفاعتك وسيرفض الآخر. لا، أنت نفعت هذا لكنك ضريت الآخر وتسببت بضرر لهذا الشخص الآخر، وبالتالي يعني القاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. فهنا تكون الشفاعة لا تجوز، تكون الشفاعة لا تجوز إذا علمت أنها تسبب ضررا لآخر أو تسبب ضررا في المجتمع.
حسنت.
يعني الضرر يكون فردي ويكون
جماعي، أثره المتعدي.
فإذا كان الضرر ما يكون ضرر فلان من الناس، لكن الضرر على جملة من الناس،
كان تعين مدرسا لا يستحق التدريس
مثلا. نعم. وهذا مثال جيد، تعين مدرس، ما ضريت مدرس آخر،
صح،
لكنك ظلمت الطلاب، لأن هذا لا يستحق التعيين لمشكلة عنده من المشكلات، وبإمكانه يتعين في مكان آخر.
صحيح.
لكن ليرفع دخله يكون كذلك. وكذلك إذا كان غير أمين وتشفعت في مكان تجاري كبير.
صحيح.
مثلا، وهكذا، أو صاحب خلق لا يمكن يناسب في هذا المكان الذي تشفعت أن يكون فيه، وهكذا. فإذا تسببت هذه الشفاعة بضرر فردي أو بضرر جماعي على المجتمع أو على مجموعة من الناس فهذا لا يجوز. أيضا إذا تسبب ضرر في المقدرات، تسبب ضرر على المبنى، لا يجوز. يعني أن تقول: هذا الشخص ممكن أن يكون مهندس ووضع مشرف على هذا المكان، وأنت تعلم أنه مهمل، أنه لا يمكن، الأدوات ليست عنده،
نعم،
الغير مقتدر يعني على هذا العمل، فظهر ضرره على هذه المنشأة بعد سنة، بعد 10 سنوات أقل أكثر، وبالتالي بسبب شفاعتك، لأن المتشفع عنده قبل رأيك فيه وقبل وساطتك حينئذ فيه. أيضا ألا تكون ظاهرة في المجتمع. كيف يكون؟ هذه قضية حساسة ومهمة. يعني إذا أصبحت الحقوق لا تنال إلا بالشفاعة،
هذه مشكلة.
فهذه مشكلة، والضرر هنا وصل إلى درجة أن يكون ظاهرة، فارتد هذا المعنى على معان على نفوس الناس، فأصبحت الحقوق ضائعة عند الناس، فصار عند الناس المهم أن يبحث عن شفاعة أو عن واسطة لكي يصل إلى حقه المراد، سواء من شخص آخر أو من مؤسسة أو من مكان من الأمكنة. وحينئذ هذه الشفاعة بهذا التصوير ستسبب أو تولد أضرار أخرى، ظواهر أخرى، ظاهرة رشوة، ظاهرة الاستعداءات، ظاهرة الحيل، المكر، ظاهرة أخذ الحقوق، ظاهرة التباهي، ظاهرة الغلو في إعطاء الشيء أكثر مما يستحق، ظاهرة تأخر المشروعات، ظاهرة تأخر التنفيذ، ظاهرة استجلاب الصفات السيئة التي عند الناس وإظهارها، ظاهرة السباب والشتائم والاتهامات وغير ذلك. إذا وصلت إلى هذا المستوى معنى أنها وصلت إلى مرض.
صحيح.
وحينئذ يجب علاج هذا المرض. ومعنى هذا أن ستصبح حياة الناس قائمة على هذا المرض، وبالتالي يجب العلاج القوي في صد مثل هذه الأشياء.
جميل. طيب دكتور فهد، طبعا تكلمنا الآن فعلا الشفاعة تكون مقدمة طبعا لوجه الله، هل هناك شفاعة أخرى ممكن يستفيد منها، بحيث والله إذا عين فلان في المكان الفلاني ممكن أنه يرد لهذه الجميلة، أو أنه يستفيد منها في مكان آخر؟ بعض الناس والله مثلا يتوسط لفلان بأن يكون في مكان فلاني حتى يستثمر فيما بعد في المستقبل، كيف تستطيع أن توازن بينها؟
لا شك أن الأصل أن تكون لوجه الله عز وجل. جميل. فإن لم تكن لوجه الله انحرفت النية. فإذا انحرفت النية دخلت في معاني أخرى. وإذا دخلت في معاني أخرى معناه دخلت في أمراض. فمعنى ذلك مثل مثال الذي تفضلت فيه، وهو أنك تشفع لفلان وأنت واضع في حساباتك أن سيكون في المكان الفلاني وسيرتد نفعه لك بطريقة أو بأخرى، وبالتالي أصبح هذا مرض، لأنك ستطلب منه في المكان الفلاني ما لا يعني حقا ليس لك أو حقا للآخرين، وبالتالي أصبحت وسيلة إلى توريث أمراض متنوعة في المجتمع. فإذا انحرفت النية عن هذا المعنى، حينئذ أصبحت ممنوعة، ليس عند المتشفع عنده أو المتشفع له، وإنما عندك أنت أيها الشافع.
جميل.
ولذلك ينبغي تحرير النية هنا، لما تكون شخص يحب نفع الآخرين أن يكون من مجالات النفع الشفاعة للآخرين بهذا المقصد.
طيب ما هي الآثار عندما يعني يسعى الإنسان إلى تفعيل مثل هذه الصفة في حياته؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وردت كثير من آثار في حياته بأنه تشفع في أكثر من موقف. نريد الآثار من ناحيتين، من تشفع ونجح في شفاعته، وأيضا من تشفع ولم يحقق ما كان يصبو إليه من هذه الشفاعة.
أولا على المستوى الجماعي فيها تحقيق لمبدأ التعاون على البر والتقوى.
جميل.
وإذا سعى مبدأ التعاون على البر والتقوى انتفت الأنانية. وانتفى حب الذات، فهي يعني إيجابية من الوجهين. والتعاون على البر والتقوى مبدأ من المبادئ الشرعية. اثنين، فيها شيء من صلة الرحم، لأن غالبا الشفاعات تكون بين الأقارب، ففيها شيء من صلة الرحم، فيقترب الأرحام بعضهم إلى بعض ويتعاون بعضهم مع بعض ويتحققون حينئذ من هذه الفضيلة الكبيرة، وهي فضيلة صلة الرحم. الأمر الثالث، إعطاء الضعيف حقه. قد يكون الإنسان ضعيف لا يستطيع النطق.
صحيح.
يعني لا يستطيع اللغة التي يفهم الآخرين، هذا حق له.
الحجة.
الحجة. أو ضعيف بإمكاناته وقدراته أو ضعيف بماله، فيعطى الضعيف حقه لما يكون هذا القوي أو هذا المتشفع بأن يحاول إيصال الحق إلى هذا الضعيف، فيعطى الضعيف حقه، وهذا فيه استجلاب لرزق الله، أعطى الضعيف حقه، استجلاب للمطر لما يتعاون الناس ويعطى الضعيف حقه، استجلاب للرحمة تنزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهكذا. من أهم الآثار التي تعود على الإنسان بذاته تمحيص النفس من الشوائب، تمحيص النفس من الأنانية، تمحيص النفس من حب الذات، من طغيان الأثرة على النفس، من الشح، من البخل، من المعاني السيئة. فإذا محصت النفس امتدت إلى أفعال الخير المتعددة، ومن ثم جر نفع للآخرين، ويهمك أنت أن تكون أنت راضي عن نفسك بعد تمحيصها من هذه الأشياء.
جميل. دكتور، هل تعتقد أن الشفاعة جزء من الكرم المعنوي بالذات؟
نعم، هي جزء من الجود والكرم. جميل. ذكرنا هذا في وقته بأن هي الكرم ليس كرما ماليا فحسب، الكرم في الجاه، كرم في الكلمة، كرم في التعليم، في التدريب إلى آخر.
طيب، هل يعني يستطيع أن يدرب نفس الإنسان على الشفاعة؟ يعني هناك مبدأ مهم جدا يقول، يعني مثلا يقول أعمل خير وذبه بحر، صح التعبير، فهناك من يقول قد تنفع وتتشفع في فلان ويأتيك الخير من غيره في الدنيا عوضا عن الآخرة.
نعم، وهذا النصوص الشرعية تعضده. فأنت عليك فعل الخير، لا عليك النتائج. الله سبحانه وتعالى تكفل بالعواقب لمثل هذا. المهم المقصد والمحرك سليم، وأنت فعلت هذا الفعل سيأتيك أو يأتي أولادك. ولذلك في قصة اللي وردت في سورة الكهف، لما جاء في قصة موسى مع الخضر، فبنى في القصة الثالثة، دخل القرية ووجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. لما جاء يبرر قال هذا الجدار فيه تحته كنز، والكنز لرجلين، التبرير ما هو؟ وكان أبوهما صالحا. فالأثر قد يمتد إلى نفسك، إلى أولادك، إلى أسرتك، فحفظ هذا المال لهؤلاء لأن أباهما كان صالحا. ومن أعظم الصلاح محبتك للآخرين.
سبحان الله. إذن فعلا الشفاعة قد تكون جزء من الجبلة في الإنسان، يجب أن يبذلها وأن يتحلى بها كما تحلى بها محمد صلى الله عليه وسلم في شمائله المحمدية. شكرا لك دكتور فالح.
ولك وللمشاهدين والمشاهدات، والكلمة نختم بها أن كل إنسان يستطيع الشفاعة ولو بالدعاء.
الله يعطيك العافية.
بأن يدعو للآخرين هذا فيه شفاعة لهم، لأنه دعا عند الله سبحانه وتعالى تسهل أمورهم، فإذا تسهلت معناه بشفاعته.
نسأل الله لك التوفيق دكتور.
ولكم والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدين الكرام على متابعتكم لنا في حلقة هذا اليوم من السراج المنير. شكرا وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير عضو مجلس الشورى بالمملكة، شكرا لفريق العمل وللمخرج، هذه تحياتي فهد الفايد، ألقاكم في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.